برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
الناتو يعزز وجوده في أوروبا الشرقية.
إسرائيل تكشف لأول مرة عن أهداف إيران على أراضيها.
أنصار الله يهددون بمواجهة التصعيد بالتصعيد بعد هجوم على أبوظبي.
روسيا إنجاز لبناء مجموعة آليات قتالية يقودها الإنسان الآلي.
فراغات الموت أم أخطاء دفاعية ثمنها كانت أرواح زكية لسرية بالجيش العراقي. إلى التفاصيل، والبداية من التعزيزات العسكرية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا الشرقية، حيث جاء في بيان الناتو على موقعه الإلكتروني أنه سيرسل سفنا وطائرات إلى أوروبا الشرقية على خلفية الوضع المتوتر حول أوكرانيا واستمرار تعزيز روسيا للقوات داخل وحول أوكرانيا.
ترسل الدنمارك فرقاطة إلى بحر البلطيق وأربع مقاتلات من طراز F-16 إلى ليتوانيا، بينما ترسل إسبانيا سفناً وتفكر في إرسال طائرات مقاتلة إلى بلغاريا. أما فرنسا فقد أعلنت استعدادها لنقل قواتها إلى رومانيا.
من جهة أخرى، ترسل هولندا مقاتلتين من طراز F-35 إلى بلغاريا، وتضع السفينة والقوات البرية في حالة تأهب، بينما تنظر الولايات المتحدة في إمكانية توسيع وجودها العسكري على الجانب الشرقي من التحالف.
في الأشهر الأخيرة تزايدت تغطية وسائل الإعلام الغربية حول استعدادات موسكو لغزو أوكرانيا، وقد دحضها الجانب الروسي مراراً وتكراراً، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات يستخدمها الناتو لتبرير حشود قواته بالقرب من الحدود الروسية.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري أندري أليتسكي لشؤون عسكرية:
إن الوضع اليوم في أوروبا الشرقية وفي جنوب شرق أوكرانيا خاصة معقد جدا، ويتميز بزيادة حدة التوتر. هناك أيضا نجادات مستمرة بالمعدات العسكرية والأسلحة تصل باستمرار من بلدان الحلف الأطلسي إلى أوكرانيا. اليوم وصلت إلى كييف طائرة النقل العسكرية البريطانية تحمل 150 طن من المعدات العسكرية على متنها، وكذلك هذه النجادات عبارة أولا وقبل كل شيء بالأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات، أولا المجمعات المحمولة، وكذلك وسائل الإشارة اللاسلكية ومعدات الهندسة العسكرية وغيرها. هذه النجادات تدل على أن الطرف الغربي يعزز الأوكرانية عسكريا، وهناك مدربون عسكريون وصلوا إلى أوكرانيا لتدريب أفراد الجيش الأوكراني على استخدام هذه الأسلحة، وهذا يدل على أن واشنطن اليوم تحتاج إلى حرب سريعة وناجحة لتصحيح أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، وهذا واضح تماماً. الطرف الغربي طبعا لن يوافق على المتطلبات الروسية الموجودة في مشروع معاهدة الضمانات الأمنية المقدم من قبل روسيا منذ أكثر من شهر، وأيضا قبول هذه المتطلبات يعني استسلام الغرب إذا روسيا، والغرب لن يوافق على هذا أبدا. ولكن في الوقت نفسه الغرب اليوم مستعد للبحث في القضايا التي تمس أمن وسيادة روسيا وخلفائها، وهذا شيء إيجابي. طبعا الوضع معقد، و لقاء بلينكين ولافروف في جديف في الأسبوع ماضي لم تأتي إلا بوعد الطرف الأمريكي بتقديم الجواب الرسمي المكتوب ولو على الورق لروسيا على مشروع معاهدة الضمانات الأمنية. ولكن في الوقت نفسه لا مجال هناك لهذه لا مجال هناك لفقدان الوعي وللخوف. روسيا لا تخاف من هذه التهديدات ومستعدة لمواجهة أي استفزازات مهما كانت.
كان هذا تعليق الخبير العسكري أندري أليتسكي.
وعلى صعيد متصل، قال المكتب الإعلامي للأسطول الروسي إن أكثر من 20 قطعة بحرية بينها فرقاطات وسفن خفر وزوارق وسفن حاملة للصواريخ وأخرى مضادة للغواصات ومخصصة لإنزال القوات ومكافحة الألغام انطلقت من قواعدها في مدينتي سيفاستوبول ونوفوروسيسك للمشاركة في التدريبات.
تشهد مناطق مسؤولية الأساطيل الحربية الروسية خلال الشهرين الجاري والمقبل سلسلة من المناورات البحرية المخطط بها مسبقا تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف. والهدف الرئيسي من هذه المناورات هو تدريب الأساطيل على أداء مهامها المتعلقة بالدفاع عن مصالح روسيا في المحيطات وحماية البلاد من أي تهديدات عسكرية تأتي من البحار.
وإلى إسرائيل، حيث كشف موقع إلكتروني إسرائيلي النقاب عن بني أهداف إسرائيلي في مرمى النيران والصواريخ الإيرانية على رأسها منشآت نووية واستراتيجية، مؤكداً أن إيران وضعت لنفسها بنك أهداف نووي داخل إسرائيل من بينها عدد من المواقع النووية في حال إقدام إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في أي حرب مستقبلية بينهما. وأكد الموقع أن إيران تستعد بدورها إلى اليوم الذي تهاجم فيه إسرائيل أراضيها حال فشل مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني أو حتى نجاحها.
يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي ضمن الصراع غير المباشر القائم بين البلدين، والذي اتخذ خلال السنوات الأخيرة إلى جانب استهداف الوكلاء طابعاً سيبرانياً، واتجه أكثر نحو القرصنة الإلكترونية وحرب السفن ومحاولات التجنيد، فضلاً عن بعض الهجمات التي طالت مواقع حساسة في إيران ووجهت الأخيرة أصابع الاتهام لتل أبيب. في لونة الأخيرة أعلنت إسرائيل مراراً عن استعدادها للعمل بمفردها ضد إيران إذا لزم الأمر، وذلك تزامناً مع انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في فيينا.
عن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الآسيوي إسلام المنسي لشؤون عسكرية:
تأكيد يعني ما نرى من تهديدات متبادلة بين طهران وتل أبيب لا يمكن فصله عن سياق المفاوضات النووية الجارية في فيينا في جولتها الثامنة من المباحثات النووية. تأكيد هناك خلاف بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن كل من الطرفين يريد العودة للاتفاق النووي، إلا أن كل منهما يريد العودة بطريقته وبأسلوبه ووفق رؤيته، ما فشلت في كل المباحثات السابقة على مدار الأشهر الماضية منذ أبريل نيسان الماضي. حاول كل طرف أن يحسم الأمور لصالحه في المباحثات، وخلال هذا يتم استخدام وسائل الضغط. طبعا إيران ليس عندها وسائل ضغط كالتي لدى واشنطن. واشنطن تفرض على إيران كمية كبيرة من العقوبات الاقتصادية وتمارس ضغوطا دبلوماسية وتفرض عليها عزلة وتمارس أدوات ضغط كبيرة عليها. إيران في المقابل هي تحاول أن تضغط على الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بالذات عن طريق تهديد بتخصيب اليورانيوم بطريقة أسرع وامتلاك قنبلة نووية في وقت أقرب. طبعا هناك سيناريوهات للتصدي لهذه التهديدات الإيرانية، سيناريو توجيه ضربات لإيران سواء ضربة عسكرية أو سيبرانية أو تفجيرات وعمليات مخابراتية كالتي حدثت خلال الفترة الماضية. وبالتأكيد إسرائيل تتصدى لهذا الأمر، وهي تحاول أن ترجح كافة استخدام الأساليب غير الدبلوماسية مع إيران أنها هي التي يعني تكون أكثر نجاعة من وجهة نظر الإسرائيلية. فأعتقد أن هذه التهديدات المتبادلة تأتي في هذا السياق.
وعن احتمالية توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران يقول المنسي:
طبعا احتمال ان تقوم اسرائيل بضربة عسكرية برنامج النووي الايراني هو احتمال غير مرجح لعدة اسباب، منها انه من غير المرجح ان يؤدي هذا الهجوم حال وقوعه الى طال او ايقاف او منع تطور البرنامج النووي، بل سيعيده الى الوراء بعض الشيء، وهو يعني هي نتيجة يمكن تحقيقها بسبل اخرى غير الهجوم العسكري. فلذلك اعتقد ان مجرد يعني حصول تهديد من هنا او هناك يأتي في سياق الضغط الذي يمارسه كل طرف من أجل تحسين موقفه التفاوضي في اتفاقات فيينا. إيران تريد أن تحسن موقفها التفاوضي، وإسرائيل تريد أن تضعف موقف إيران التفاوضي وأن تدعم موقف المفاوضين الأمريكان.
استمعنا إلى ما قاله الخبير في الشأن الآسيوي إسلام المنسي.
وإلى تهديدات حركة أنصار الله، حيث هددت حركة أنصار الله بتصعيد هجماتها على الإمارات، وذلك بعد اعتراض صاروخين باليستيين وإسقاطهما فوق أبوظبي، وهو الهجوم الثاني لأنصار الله في غضون أسبوع. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز: نحن مستعدون لتوسيع العملية خلال المرحلة الثانية ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
قالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها إن الصاروخين تم اعتراضهما وتدميرهما من دون أي خسائر بشرية، إذ سقطت بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي. يأتي هذا الهجوم على الإمارات بفارق أسبوع واحد عن هجوم سابق على مخزن للوقود بالقرب من مطار أبوظبي أودى بحياة 3 أشخاص. يأتي أيضا في وقت جرح فيه شخصان بصاروخ أطلق على جنوب السعودية، بينما تم تدمير صاروخ آخر.
عن تداعيات التصعيد العسكري بين الجانبين وتأثير ذلك على المنطقة، قال الخبير بالعلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد لشؤون عسكرية:
واقع الحال أن التصعيد الخطير بين ميليشيا الحوثي وبين الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد أن استهدفت ميليشيات الحوثي الإمارات العربية المتحدة بهجومين، الأول في 17 يناير، وأصاب بعض خزانات الوقود بالقرب من مطار أبو ظبي وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6، ثم في بعدها بأسبوع قامت الميليشيا الحوثي بتوجيه صاروخين، قامت الدفاعات الإماراتية بإسقاطهما في سيناريو يبدو أنه تصعيد متعمد من جانب الحوثي ضد الإمارات. أنا في اعتقادي أن هذا التصعيد الأخير من جانب ميليشيا الحوثي هو يأتي في سياق تخفيف الضغط عليها ورد فعل على ما تلقته من خسائر كبيرة، خاصة في محافظة شبوة ومأرب، من خلال ألوية العمالقة التي تقوم الإمارات بدعمها. قامت بتحقيق انتصارات عسكرية كبيرة في هاتين المحافظتين خلال الشهر الماضي، مما دفع الحوثي إلى تخفيف هذا الضغط والانتقام أو الرد على الإمارات في محاولة للضغط عليها لوقف دعمها لألوية العمالقة الجنوبية التي تقوم بتحرير مناطق مهمة واستراتيجية خاصة في الشمال، لأن السيطرة على شبوة يعني الاقتراب من العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثي. وقد بهذا التصعيد حقيقة ضد الإمارات قبل شهر أيضا، عندما قامت بحجز احتجاز سفينة شحن إماراتية كانت ذاهبة إلى المملكة العربية السعودية. تالي كل هذا يأتي في سياق جماعة والميليشيا الحوثي تحاول إخراج الإمارات من المعادلة السياسية، تحاول إرسال رسائل تهديد للإمارات بأنها إذا استمر دعم الإمارات لألوية العمالقة في اليمن فستستمر هذه الهجمات، وبالتالي يكون لها تداعيات خطيرة. أنا في اعتقادي أن هذه الهجمات ستدفع الإمارات إلى مزيد من الانخراط بشكل أكثر، يعني ستؤدي لنتائج عكسية، بمعنى أنها لن تدفع الإمارات إلى الانسحاب أو وقف نطاق في الأزمة اليمنية، ولكن ستقوم بإقامة ورد فعل على هجمات الحوثي، وهما بدأ جليا على أرض الواقع عندما قامت الإمارات بالتحالف ضمن حلف الشرعية مع المملكة العربية السعودية بتكثيف الضغوط والتصعيد والغارات على المواقع ميليشيا الحوثي، خاصة في صنعاء، في البيضاء، في مأرب، في الحديدة وغيرها من المناطق، بما يعني أن هناك تصعيد متبادل، كل طرف يحاول أن يثبت أنه قادر على إزاء وضغط على الطرف الآخر، بما ينذر بعواقب خطيرة. أنا في اعتقادي أن هذا التصعيد ربما سيؤثر سلبا على العلاقات الإيرانية الإماراتية. الإيران معروف أنها الداعم الأساسي للحوثي. الحوثي عندما يستخدم صواريخ باليستية مداها 1000 كيلومتر، فهذه صواريخ متطورة هي لا يمكن أن تصنعها، وإنما هي جاءت من إيران، وبالتالي في الوقت الذي كانت تسعى الإمارات إلى تطبيع أو تقارب مع إيران، وقام مستشار الأمن القومي تحميم بن زايد بزيارة الإمارات في إطار محاولة الإمارات لتغيير المعادلات والتقارب مع طهران، نجد أن ميليشيا الحوثي تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف أبو ظبي واستهداف الإمارات، مما يؤثر سلبا على صورة الإمارات، على الوضع الاقتصادي في الإمارات، وبالتالي هذا سيدفع إلى ربما التباعد بين إيران وبين الإمارات، كما استخدام إيران لميليشيا الحوثي وهذه التصعيد كوسيلة للضغط على الإمارات يأتي في سياق أيضا الأوراق التي تمتلكها إيران في مفاوضات الملف النووي الإيراني فيما يتعلق به أيضا التقارب مع دول المنطقة والحوارات، وكلها أمور ضغطة تدفع في اتجاه زيادة منسوب التوتر والتصعيد في المنطقة. ولذلك فإن ما قامت به ميليشيا الحوثي في هذا التوقيت هو يعني كسر المعادلات قواعد اللعبة التقليدية في عدم تجاوز الخطوط الحمراء، لكن الآن أمام وضع جديد، يعني ستكون الأوضاع في اليمن بعد 17 يناير لن تكون مثل قبلها قبل 17 يناير. الآن الإمارات استهدفت في معقلها في عاصمتها، لو سيكون لها تداعيات سلبية اقتصادية أيضا سيكون لها تداعيات على الإقليم أيضا. هناك الإمارات الآن تحاول حشد الدعم الدولي للضغط على إيران والضغط على ميليشيا الحوثي خاصة مع الجانب الأمريكي، هناك أيضا تضامن دولي، تضامن إسرائيلي، تضامن عربي مع الإمارات، كل هذا يدفع باتجاه أن هناك تصعيد. هذا التصعيد في نهاية المطاف ربما قد يؤدي إلى دفع جميع الأطراف إلى الجلوس على المفاوضات، خاصة الحوثي وإيران في ظل الضغوط الدولية والسعي لتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية من قبل واشنطن. كل هذا بيعني أننا مشهد جديد تختلط فيه الجوانب العسكرية بالجوانب السياسية، ستكون هناك محاولات على أرض الواقع لتغيير موازين القوى خاصة من التحالف وتحقيق إنجازات في شبوة في مأرب للضغط على الجانب الحوثي ودفعه إلى المفاوضات. هذا يعني أننا بصدد مشاهد جديدة ومرحلة جديدة في الصراع في اليمن. دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
استمعنا إلى رأي الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد.
وإلى التقنية العسكرية، حيث أعلن مدير أهم منشأة روسية لإنتاج التقنيات الريبوتية إنجاز مشروع ماركر. حدثنا يا محمد، ماذا لديك عن هذا الموضوع؟
نعم يا شيماء، قال المدير التنفيذي لمنشأة تصنيع الروبوتات يفغيني دودوروف في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إنه تم الانتهاء من إنجاز مشروع ماركر الذي يقوم على إنشاء روبوتات يمكنها أن تقود آليات تحمل أسلحة وتستخدم لأغراض عسكرية.
إذن مشروع ماركر هو آلية ويقودها الإنسان الآلي يا محمد؟
نعم، هي آلية تزن نحو 3 أطنان ويمكنها أن تحمل مختلف الأسلحة. تم في إطار هذا المشروع إنشاء آليتين مجنزرتين وثلاث آليات ذات عجلات يقودها الإنسان الآلي القادر على التعرف على الأشياء التي تصادفه على الطريق.
هل تم تجربة هذه المدرعة والتأكد من فعاليتها؟
نعم بالتأكيد، وقد أثبت روبوت ماركر براعته خلال تجربة استخدامه في حراسة قاعدة الصواريخ الفضائية فاستوشني في شرق روسيا. قالت الشركة المبتكرة لهذا الروبوت أن الروبوت المحمول على عربة مدولبة تمكن من تنفيذ جولات مراقبة لخطوط إمداد الطاقة وجولات لمراقبة محيط المطار ومرافقه الأساسية.
طيب، هذا الريبورت هل سيكون للإنسان دور في التعامل معه؟
طبعا، جرت اختبارات على تعاون الروبوت مع الجنود في الجيش الروسي للتأكد من قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه. وكيف كانت النتيجة؟ كانت إنه أدى المهام بشكل أفضل من فصيل كامل من المشاة وبكمية أقل من الذخائر.
ما هو المدى القتالي لهذا الريبورت وما هي الأسلحة الأخرى التي يستخدمها يا محمد؟
يعتبر الخبراء أن الروبوت المقاتل قادر على تنفيذ المهام القتالية على مدى 500 كيلومتر بصورة مستقلة أو ضمن مجموعة من الروبوتات القتالية التي تتبادل المعلومات عن العدو بين بعضها البعض، وبالتعاون مع درون استطلاع يكتشف الأهداف في المنطقة ويوجه نيران الروبوتات إليها، حيث يمكن تزويده بمختلف الأسلحة والأجهزة بما فيها الرشاشات الثقيلة وقاذفات القنابل، فضلاً عن وسائل الاستطلاع التقني والرادارات الصغيرة الحجم.
نختتم معكم مستمعينا الكرام من العراق والمشهد الأمني خلال هذا الأسبوع. حيث تراجع الوضع الأمني في البلاد، وخاصة بعد هروب العديد من سجناء تنظيم داعش الإرهابي من سجن الحسكة في سوريا، وذلك عبر الحدود العراقية السورية في الوقت الذي شددت فيه القوات العراقية المسلحة الإجراءات الاحترازية منعاً لتسلل الإرهابيين إلى البلاد، وفي حادثة هزت الأوساط الشعبية والأمنية بالعراق، شن داعش الإرهابي المحظور في روسيا هجوماً على سرية عسكرية تابعة للفرقة الأولى بالجيش العراقي، وذلك في ناحية العظيم.
الهجوم تم التصدي له من قبل السرية، واستمرت الاشتباكات لمدة ساعتين، ولكن بسبب عدم وصول التعزيزات الأمنية وانتهاء ذخيرة المقاتلين، تمكن التنظيم الإرهابي من قتل 11 عنصراً من الجيش العراقي، وعلى رأسهم الضابط برتبة ملازم أول. لم يمر شهر واحد على زواجه، حيث كان ذلك أول التحاق له بالواجب الوطني بعد زفافه.
الحادثة تم استنكارها من قبل الشعب العراقي، وتساءل الجميع عن الأسباب التي أدت إلى استشهاد كوكبة من الجيش العراقي في الوقت الذي قال فيه المسؤولون أن المقاتلين كانوا نائمين وقت الهجوم، إلا أن الصور والفيديو الذي انتشر لهذه الحادثة يؤكدان أن الأبطال قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة، وأن ذخيرتهم من الأسلحة انتهت تماماً، مما أدى إلى استشهادهم جميعاً.
فيما عزى العديد من المسؤولين سبب حدوث مثل هذه الهجمات إلى وجود فراغات أمنية بين المحافظات العراقية تسمى فراغات الموت، والتي لا تتواجد فيها قطاعات عسكرية ماسكة للمنطقة، ما يجعل التنظيم الإرهابي قادراً على الدخول وتنفيذ تلك الهجمات.
ويبقى السؤال، فراغات الموت بين المحافظات أم أخطاء دفاعية كان ثمنها أرواح زكية خسرت شبابها؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف اللواء ركن المتقاعد مستشار المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو. سيادة اللواء، مرحبا بكم في شؤون عسكرية، وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بك.
بداية سيادة اللواء، تراجع الدعم الجوي من قبل قوات التحالف، الفراغات الأمنية بين المحافظات العراقية، أم أن أخطاء دفاعية كانت وراء خسارة كوكبة من المقاتلين العراقيين في حادثة العظيم؟ كخبير عسكري، كيف تقرأ ملابسات هذه الحادثة؟
يعني بالحقيقة المسألة، تنظيم داعش الإرهابي منذ مدة يحاول إعادة ترتيب صفوفه وإعادة ترتيب أو بناء انفتاح العمليات التراكمي من منطقة تبدأ أو من خط يبدأ من محافظة ديالى باتجاه محافظة صلاح الدين وجنوب غرب كركوك وجنوب غرب الموصل،
نعم،
وصولا إلى بادية الجزيرة ومن ثم إلى الحدود العراقية السورية. هذه المنطقة تشهد نشاط يعني ملموس لعمليات إرهابية يقوم بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وسبق للتنظيم أن قام بعدة عمليات مشابهة لما يعني نفذها في قاطع حاوي العظيم،
نعم،
كان من ضمنها عمليات ضد الشرطة الاتحادية في جنوب غرب كركوك، وأيضا عملية ضد قوات البيشمركة في منطقة الدلس، وأخيرا هذه العملية التي ذهب ضحيتها دعا الشهيد من الجيش العراقي. هذه أنا أعوزها من ناحية المهنية إلى يعني هناك نوع من الاسترخاء أيضا لتأثير الظروف المناخية الباردة في تلك الفترة والمنطقة، إضافة إلى أن مستوى التدريب للقطعات الماسكة للأرض لم يكن بمستوى التحدي الإرهابي الذي تواجهه تلك القطعات. هناك أسباب أخرى مثل يعني نجاح التنظيم أيضا في تحقيق أو في استعادة بعض الحواضن الاجتماعية في المجتمعات القريبة من القطعات الماسكة،
نعم،
مما مكنه من تأمين التحرك والتنقل، إضافة إلى المعلومات الاستخبارية. يعني مثل هذه العمليات هي ليست عمليات تصادفية،
نعم،
وإنما هي عمليات مدبرة يسبقها استطلاع لعدة أيام لمعرفة طبيعة حركة وسياقات العمل للنقاط أو للأهداف المستهدفة، سواء بالنسبة للجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية أو الحشد الشعبي أو قوات البيشمركة، ومن ثم يقوم التنظيم باختيار التوقيت الذي يراه مناسبا لتنفيذ عملياته الإرهابية.
نعم سيادة اللواء، عذرا على المقاطعة، ولكن ربطا مع حديثك كخبير عسكري، الكثير يتساءل اليوم، ما المقصود بالسرية؟ كم من المفترض أن يكون عدد المقاتلين فيها؟ الصور بينت أن المكان لم يكن مجهزاً بالشكل الصحيح في منطقة ساخنة محاطة بجبال حمرين، والكل يعلم وجود عناصر التنظيم هناك. أرجو منكم توضيح ذلك سيادة اللواء.
يعني هذه هي مو سرية كاملة، يعني هذا مقر سرية.
نعم.
السرية مكونة من أربع فصائل. من ضمنها فصيل مقر. تعداد السرية 120 مقاتل تقريبا يكون. فهذه هذا المقر هو، أو هذه النقطة التي استهدفت، هي كانت يعني قد يكون فصيل صغير، ولذلك أعداده كانت قليلة. أيضا أنا ذكرت لك أنه كان هناك نوع من الاسترخاء.
نعم.
بسبب عدم المتابعة أيضا من قبل المقرات الأعلى، من قبل هيئات الركن، من قبل آمر الفوج، آمر اللواء، وأيضا قائد الفرقة. وتم تشكيل مجلس تحقيقي من قبل كابتن العمليات المشتركة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، وتم يعني معاقبة الآمرين في المستوى التعبوي لعدم متابعتهم لمرؤوسيهم، خاصة بالنسبة للقطعات الماسكة الأمامية. وهذه المتابعة نقصد بها الإشراف المباشر والدقيق على التدريب، على عطائهم أو متابعتهم وتفتيشهم في حالة القيام بواجباتهم سواء نهارا أو ليلا، وأيضا سياقات عمل أخرى تقتضي من الآمرين ومتابعة مرؤوسيهم ليكونوا على أقبة الاستعداد من خلال توفير الدعم اللوجستي لهم، الأسلحة وقوة احتياطية أيضا لإسنادهم في حالة تعرضهم لعملية واسعة أو لاشتباك واسع مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
طيب سيادة اللواء، ترافقت هذه المجزرة زمنيا مع ما حدث في سوريا بعد هجوم تنظيم داعش على سجن بمدينة الحسكة، هل برأيكم هناك صلة تزامنية لهذا النشاط الإرهابي؟
يعني لا نستبعد هذه المسألة، لأنه التنظيم كما ذكرت لك يحاول إعادة ترتيب صفوفه، ويرسل رسائل بأنه لا يزال رقما صعبا في المشهد الأمني سواء على الساحة العراقية أو على الساحة السورية. هذا النوع من العمليات بالتأكيد هناك قيادة هي اللجنة المفوضة التي تشرف على عمليات التنظيم وعلى يعني إيصال الدعم اللوجستي للخلايا النائمة أو المفارز القتالية لتنظيم داعش الإرهابي المنتشرة في المناطق التي ذكرتها لك، التي تمتد من محافظة ديالى وصولا إلى الحدود العراقية السورية، وأيضا تأمين المعلومات الاستخبارية وتنسيقها للقيام بعمليات منسقة على هذه المساحة الجغرافية. إذن التنظيم وصل إلى مستوى من التواصل ويعني مع قيادات القواطع أو مع الولايات التي هي ولاية العراق ولاية سوريا بمستوى يمكن من القيام بهذه العمليات الواسعة. عملية سجن غويران في الحسكة عملية مدبرة ومخطط لها بشكل بدقة جدا عالية. استخدم التنظيم عناصر مقاتلة كثيرة لم يكشف عن عددها لحد الآن، وكان بالتنسيق واضح مع عناصر وقيادات الموجودين داخل السجن، لأنه من غير المعقول أن يتم تمرد في السجن متزامن مع الهجوم دون أن يكون هناك تنسيق مسبق وخطة موضوعة.
نعم.
يعلمها من في داخل السجن من قيادات وعناصر تنظيم داعش الذين اشتغلوا على الأسلحة وتمكنوا من الصمود والقتال لهذه الفترة الطويلة أو لعدة أيام كما لاحظنا.
نعم، اللواء الركن المتقاعد المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور عماد علو، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية.
أهلا وسهلا بكم.
نعم مستمعينا، 11 مقاتل، 11 عائلة، أمهات وآباء فقدوا أبنائهم ولم يكن أمامهم سوى ما تقوله هذه الترنيمة.
دل اللال يا الولاد يا بني دل اللال، عدوك عليل عدوك عليل وساكن تشال، يا نار قلبي نار طرفا نوبة تشب ونوبة تطفى، وقلبي مثل دلو المقير وصدري من العبرة تسير. دلالال دلالال يا الولاد يا ابني دلالال.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.